نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب المظالم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وذكرنا هذا كما اتفق شراح الصحيح بأن أهم كتاب في صحيح الإمام البخاري هذا الكتاب، ألا وهو كتاب المظالم، أهم كتاب في كتب صحيح البخاري. لما؟ لأن كل إيمان وكل علم وكل عمل ينصب في هذا الباب، ولا يصح أيما إيمان إلا بإيمان بهذا الباب، لأنه لا يصح للعبد إيمان إلا إذا آمن باليوم الآخر. فلو آمن بالله والنبي والملائكة والكتب ولم يؤمن بالبعث وما يكون في اليوم الآخر كفر، فهذا من جهة الإيمان. وأما من جهة العلم فإن العلم يكون وبال على صاحبه إن لم يتعامل بمثل هذه الأخلاق والأعمال التي تنفعه يوم القيامة، ولا يصح له عمل إذا خالف ما يعلم. لذلك كل إيمان وكل علم وعمل ينصب في هذا الباب. فأي علم يتعلمه طالب علم وهو مع ذلك في باب المظالم، يسب أو ينم أو يغتاب أو يأكل كذا أو يفعل كذا أو يسب كذا، فكل هذا يكون عليه وبال، فهذا يكون نفاق. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: صدق الإيمان باليوم الآخر يقيم العبد على العلم الذي يطلبه، يقيم العبد على العلم. فإذا لم يكن عندك صدق، وتكلمنا عن إيه صدق الإيمان باليوم الآخر، فلن يقام عندك العلم الذي تتعلمه. فأي علم ينفعك وأنت تسب أو تغتاب أو تنم أو تأكل الأموال بالباطل أو تفعل كذا أو تضرب كذا أو تفعل كذا بما لا ينفعك يوم القيامة؟ إذن ينبغي للمرء أن يحكم العلم على نفسه، والذي يضبطه هو صدق الإيمان باليوم الآخر. لذلك تلاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب. لماذا يقرن النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله باليوم الآخر؟ لأنه إذا لم يكن عنده صدق الإيمان بهذا اليوم فلن ينفعه كل ما يعلم. وصل؟ فهذا الباب من أعظم وأهم الأبواب التي ندرسها،
وكل ما تدرسه في أيما كتاب ينصب على هذا الباب، لأن علمك لا ينفعك إذا لم تكن عندك يكن عندك صدق الإيمان باليوم الآخر. وهذا الباب يظهر فيه طالب العلم الصادق من الكاذب. وصلنا عند قول الإمام البخاري: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. بالطبع هذا التبويب أعن هو تفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أول الشطر الأول من الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لعله يتبادر إلى الذهن السامع كيف أنصره وهو ظالم، سيتبادر إلى ذهنك هذا الإشكال. لكن دائما من قواعد وضوابط الإشكال اللي احنا ذكرناها في الدورة الماضية أنه إذا لم يكن عندك حل لإشكال قد صح في الشرع فاحمله على المحمل الصحيح في الشرع. إذا لم يكن عندك حل لإشكال قد صح فين؟ في الشرع. فأنت عندك إشكال في حديث ما، في آية ما، تحتمل معنيين، معنى صحيح ومعنى، افهم الكلام ده، ومعنى باطل. فالأصل أنك تحمل هذا المحمل على المعنى الصحيح فين؟ في الشرع، وتطرد المعنى الباطل. هذا إذا لم يكن عندك علم به، علم بالمسألة. فضلا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، هذا ننصره مظلوما. كيف ننصره مظلوما؟ بالحديث الذي قبله: المسلم أخو المسلم لا يسلم. صحيح. ما معنى لا يسلمه؟ أي لا، أي لا يخذله، كما بين في رواية أبي داود والإمام أحمد. فقالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ أنت حينما تسمع تنصره ظالما إذن ستقف بجواره في الظلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى معنى آخر. فقال حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننصره ظالما، فكيف ننصره ظالما، قال: تأخذ فوق يديه، وفي رواية لمسلم: تمنعه من ظلمه. تأخذ فوق يديه تمنعه من ظلمه. طيب ما وجه النصر؟ السؤال: ما وجه النصر في أنك حينما يريد أن يظلم فتمنعه من ظلمه؟ يعني هو يريد أن يظلم، والظلم هنا عام، سواء كان يظلم نفسه أو يظلم غيره، يظلم نفسه بالمعصية فتكفه عن فعل المعصية، أو يظلم غيره فتكفه عن ظلمه لغيره. كفك له ومنعك له أن يظلم نفسه أو غيره، ما وجه النصرة له؟ وجه النصرة له أنه إذا كان سيظلم نفسه بمعصية فإنك إذا كففته فإنك تكون بذلك تعينه وتنصره أنه يكف، لأن العبد إذا كف عن معاصي الله فإن الله ناصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السؤال: ما معنى إن تنصروا الله؟ النصر هنا مقرون بأمرين: إن تنصروا الله يعني تقيم شريعته في أنفسكم علما وتعلما، هذا معنى إن تنصروا الله، فإن فعلتم ذلك فإنه ينصركم. وهذا الكلام عام، يشمل نصرك مع غيرك في العمل، في الشغل، في الشارع، في البيت، في أي مكان، هذا كلام عام. ثم قال: ويثبت أقدامكم، أي يثبت أقدامكم على هذا الإيه؟ على هذا النص. لذلك إذا أردت أن ينصرك الله على خصم ما أو على عدو ما أو على نفسك، فالأصل أنك تنصر الله في دينه. كيف؟ هذا سؤال ثاني، بأن تقيم العلم والعمل على نفسك. كيف؟ كلام مجمل برضو، بإقامة الدين، إقامة الصلاة على وقتها في جماعة، إقامة النوافل، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إقامة النوافل، إقامة قيام الليل، تلاوة القرآن، الصدقات، الطاعات عموما في يومك وليلك. لذلك أنت لو نظرت ليومك النهاردة، فين النوافل التي فعلتها من الفجر، من قيام الليل مثلا إلى الآن؟ ما هي النوافل التي فعلتها أنت؟ ما هي الصدقة التي فعلتها أنت؟ ما هو القرآن الذي قرأته؟ هل صليت الضحى، الصلوات القبلية البعدية؟ كل هذه الأمور إنما ينصرك الله بها على نفسك، وينصرك بها على غيرك. هو ده المحك الذي بين العلم وبين العمل، الفجوة اللي ما بين العلم وما بين العمل. إذن فهمنا ما معنى أن تنصروا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لأنك إن كففته عن ظلمه لنفسه يريد أن يعصي ربه، أو عن ظلمه لغيره، فإنه فعل طاعة. الكف ده إيه؟ طاعة. فإذا أطعت فإن الله إيه؟ فك إيدك، فإن الله إيه؟ سينصرك، لأن الله وعد بذلك. قال البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أهل العلم: ليس يوم القيامة فقط، وإنما الظلم سواء كان لنفسه أو لغيره يكون ظلمات عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. قال: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له. هل يبين مظلمته؟ هذه ترجمة. إذا كان هناك مظلمة، يعني أنت سببت رجل، سببت شخص ما، تسب إنسانا ما، أو نممته أو اغتبته، فعلت فيه ما يكرهه هو، هل من شروط التحلل قبل يوم القيامة أنك تخبره بما قلت فيه؟ هنا فيه أمران. ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك: المعصية المقرونة بالغير التوبة فيها ركنان، التوبة لها ركنان. المعصية المقرونة بالغير، انت عارف المعصية التي لله عز وجل تعصي ربك، هذه يكتفى فيها بالإيه؟ بالتوبة، الرجوع والندم عما فعلت، والطاعة فيما هو آت، خلاص. لكن مع الغير، مع العبد، المعصية المقرونة للغير لابد لها من ركنين: التوبة المعلومة، التوبة المعلومة يعني اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، الرجوع عما مضى، وأن تندم فيما فعلت، وأن تطيع ربك فيما هو آت. الركن الثاني التحلل من الغير، التحلل من الغير، والتحلل من الغير هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. ابن القيم يقول لك: والتحلل من الغير إنما يكون قائم الحكمة، يكون قائم الحكمة، يعني المسألة أنت تريد أن تتحلل من الغير فيما فعلته له، فإن كان مال أو كان من نفس. يعني إيه؟ هو مثلا سرق منه فلوس، خلاص الكلام كده. فالتحلل هنا أن يرد له الإيه؟ أن يرد له المال. خلاص هو استغفر، استغفر لحق الله، يبقى هذا الركن الإيه؟ الأول. لكن بقي الركن الثاني الذي هو حق مين؟ حق العبد. يبقى لابد أن يتحلل من هذا فيستغفر أولا لحق الله، ثانيا ينبغي أن يرد هذا ويتحلل من هذا المال فيرده لي، فيرده لصاحبه. طيب، مسألة ابن القيم رحمه الله ذكر المسألة دي في زاد المعاد، في زاد المعاد. طيب، إن كان سيترتب على التحلل من الغير منكرا أكبر، يعني أنا لو قلت له مثلا والله أنا في اليوم الفلاني سرقت منك 1,000,000 جنيه وأنا بعتذر والمليون جنيه، خلاص. لو كان الثاني، لو كان الثاني سيقابل هذا بغير بغي فالأصل أن يتحلل وانتهى الأمر، لكن إذا علم منه البغي فالأصل أن يرد له المال بأيما طريقة ولا يعلمه أنه هو. لما خشية وقوع الضرر أعظم، خشية وقوع الضرر أعظم. إذن الأصل الأول إذا علم من الشخص أنه إذا ذهب إليه سيقول له كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. تعرف ما معنى لا تثريب؟ يعني لا ملامة عليكم اليوم، لا ألومكم في شيء وانتهى الأمر، خلاص عفى الله عما سلف، هذا هو معناه. لكن إذا علم منه أنه سيبغي، سيبغي عليه، إذن لا ضرر ولا ضرار. ويأتي الأصل الثاني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: المؤمن لا يذل نفسه، فسيقع تحت الذل وتحت الإضرار إذن يوصل إليه المال بغير أن يعلمه أنه هو الذي فعل بأي طريقة كانت. وصل؟ إذن هذه المسألة تحتاج إلى استفسار. كذلك في الغيبة، كذلك في النميمة، كذلك في أيما شيء يعد من الإضرار للغير. فإذا كان هذا الشخص تعلم منه أنك حينما تقول له أنا فعلت كذا في يوم كذا بك فأنا أريد أن أتحلل من مثل هذا فسامحني واغفر لي هذا الأمر واعف عني ولا تطالبني به يوم القيامة، فإذا علمت منه أنه شخص نبيل فكلمه في ذلك، وإذا علمت أنه سيقوم عليه ضرر أكبر من ذلك، ولا أقول علمت، غلب على ظنك أنه سيقوم ضرر أكبر من ذلك، إذن تستغفر ربك والله يغفر لك. وصل الكلام؟ لأنك حينما تريد أن تحلل تريد أن تزيل ضرر، فإذا كانت إزالة الضرر ستأتي بضرر أعظم إذن هنا زوال المنكر سيكون منكر. وصل الكلام ولا لا؟ إذن المعصية المقرونة بالغير يقوم لها مقام الركنين: ركن التوبة من حق الله، والتحلل من حق العبد. وصل؟ تعال بقى للتحلل من حق العبد. التحلل من حق العبد ليس على، ليس على الإطلاق، وإنما المسألة مقرونة خشية وقوع ضرر أعظم، خشية وقوع ضرر أعظم. فيجي يقول له والله أنا فعلت كذا بيك فمعليش تحلل مني، التاني يقول له طب تعالى، طب أنا أقابلك ومش عارف إيه، روح مثلا مدخله في قضية ولا ملبسه حاجة ولا، هذا الثاني باغي يعني، واضح. فإذا غلب على الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم، غلبة الظن تقوم مقام العلم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، علمتموهن، خلاص. فسمى هذا إيه؟ سمى غلبة الظن إيه؟ علم، لأنه مش يقين، لأنه ممكن يجي يسلم وأنا لا أدري، ممكن يكون منافق، صحيح ولا لا؟ فسمى غلبة الظن علم. فهنا إذا علمت أنه لا يكون إضرار فالأصل أنك تخبره كي تتحلل منه، وإذا كان هناك إضرار فلا ضرر ولا ضرار، أي لا توقع الضرر على نفسك ولا توقع الضرر على غيرك. والمؤمن لا يذل نفسه، لا توقع نفسك تحت إيه؟ تحت إذلال وانتهى الأمر. إذن باب ركن التحلل من الغير فيه إيه؟ فيه تفصيل. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر شيء ثالث، قال: فإذا غلب على ظن بغي الثاني فليصلي وليدعو له، فليصلي ويدعو له دائما كثيرا، يدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، يعني لا تنساه من دعائك. إذا غلب على ظنك أنه سيوقع بك إيه؟ إضرارا. وصل الكلام؟ قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه أي المسلم من عرضه أو شيء، من عرضه أي في عرضه، في اتهامه في شيء ما، أو في اتهامه في بيته، أو في اتهامه في عرضه، أو شيء هنا عموما، فليتحلله منه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قيد يتحلله إيه؟ منه اليوم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح، نسأل الله السلامة، أخذ منه بقدر مظلمته، لأنه لم يتحلله منه في الدنيا. فإذا ظلم الغير لا بد وأن يؤخذ منه بقدر مظلمته يوم القيامة. لذلك هناك أناس قدر المظلمة أن يؤخذ منه كل حسنات، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زنى بحليلة جاره وكان في سفر. بص الكلمة سفر دي، يعني هو جاره مسافر، والسفر هنا لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، يعني لو كان مثلا موجود مش مسافر وزنى بها عياذا بالله برضو لا يقع عليه العقوبة؟ لا، سيقع عليه العقوبة، مفهوم؟ لكن هذا القيد قيد البيان لأهمية ذلك، فهمت يعني؟ قال: وكان في سفر فإنه يؤتى به يوم القيامة فيعرفه، يعني هو ده اللي عمل بمراتك كذا، لم يعرف شيء في الدنيا، يعني ما عرف شيء في الدنيا أصلا. لذلك ليس من شروط قيام الحق والنصرة في الدنيا، لا مش من شروطها، ممكن يكون النصرة في الدنيا وممكن الله عز وجل يدخرها لك يوم القيامة. وصل هذا؟ لذلك من الصحابة من استشهد ولم يرى تمكين الإسلام بعينيه، حمزة، صحيح، غلام الأخدود في صحيح البخاري، هل رأى ثمرت دعوته؟ ردوا عليه، ما رآها، الناس أسلموا بعد أن استشهد، صح الكلام كده؟ حينما قال بسم الله رب الغلام فالناس آمنوا جميعا، هو لم يرى هذا. قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فإما نرينك، تشوف النصر بعينيك، بعض الذي نعدهم، واضح الكلام، بعض الذي نعدهم، أو نتوفينك فإلينا يرجعون، لأن هناك يوم حساب. وصل هذا؟ فيقال له: هذا فعل بزوجتك وفعل، خذ من حسناته حتى ترضى. قال النبي لأصحابه عليه الصلاة والسلام: فهل تظنون أنه تارك له شيء؟ هل تظنون أنه يترك له أيما أجر؟ قالوا ما نظن ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليتحلله إيه؟ منه. لكن منه هذه ليست على الإطلاق كما ذكرنا التفصيل الماضي. قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخذ من سيئاته أي سيئات الذي ظلم فحملت على الثاني فحملت عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى يؤخذ من هذا الحديث التعبد بعبودية المراقبة، والتعبد بعبودية اسم الله السميع واسم الله البصير، وعبودية العلو. يعني تعرف الصفات، ابن القيم رحمه الله وابن تيمية بيتكلموا في الصفات في معنى جميل جدا بخلاف اللي كتير من الناس بيهتم بيه. يعني انت بتهتم مثلا، وده طبعا شيء اصل من اصول السنة، ان تثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله من غير التكييف او التحريف او التعطيل او التمثيل، ده جميل. لكن ابن القيم وابن تيمية بيعقدوا ابواب في مسألة تانية اللي هي كيف تتعبد لله بهذا الاسم او بهذه الصفة. يعني مثلا صفة العلو، العلو صفة ذاتية، خلاص كده كويس. كيف أتعبد لله بصفة العلو؟ لما تقرأ قوله وهو القاهر فوق عباده، فيحدث عندك المراقبة بأن الله عز وجل فوقك، وبأن الله عز وجل قادر أن يأخذك بما تعمل وبما تقول وبما تعتقد. حينما تعتقد ذلك ويستشعر قلبك هذا الأمر، وبالطبع ابن الجوزي يقول لك إيه؟ شعور القلب بالعبودية كالعين في الرأس، كلما كانت فيها الغمامة لا ترى كثيرا. يعني عايز يقول لك إيه؟ يقول لك كلما كان القلب نظيفا من المعاصي كلما أحسست بهذه العبودية، كلما طغت المعاصي على القلوب كلما غاب عنك هذه العبودية. يعني شوف لسانك مثلا، شوف أفعالك مثلا، شوف طاعتك. أنت لولا المعاصي التي على القلب لقمت بالليل فزعا كي تصلي وتقف بين يديه، لكن كثرة الران على المعاصي هي التي جعلتك ممكن تقوم الساعة 3 تقوم تشرب كوبايه ماء ساعة وترجع تنام تاني، أو ممكن أصلا الساعة 3 دي أنت قدام اليوتيوب، أو ممكن أصلا الساعة 3 دي ربك يقول هل من سائل وأنت عمال ترغي مع واحد في الفيس. إيه السبب؟ مع إنك تؤمن، لو سألتك أنا هل تؤمن بالعلو فتقول لي نعم، العلو صفة ذاتية، وعلو الذات وعلو الشأن وعلو القدر والقهر، وحافظ كل كلام أهل السنة، لكن ما في عملي. السبب اللي ابن القيم يقول لك إيه؟ ابن الجوزي يقول لك والفارق بين هذا وهذا نقطة المعصية. يعني يقول لك بين العلم والعمل نقطة المعصية، فالمعصية هي الإيه؟ الحاجز. انت تعرف فضل قيام الليل ولا لا؟ تعرفه كويس جدا، لكن ما بتقومش ليه؟ لحاجز المعصية، لحاجز المعصية. انت عارف مثلا النبي عليه الصلاة عبد الله بن عمر يقول لك في صحيح البخاري حفظت من عن رسول الله 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتي الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين قبل بعد الظهر، كده كام؟ 6، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ده 10 ركعات مما رآها من الذي رآها عبد الله بن عمر، وهذا لا يعارض النوافر الأخرى التي يحدث بها بعض الصحابة. لكن بيقول أنا النبي عليه الصلاة والسلام حفظت عنه في يوم وليلة الإيه؟ في يوم العشر ركعات دول. أنت عارف الحديث ده ما بتعملش ليه؟ في هنا نقطة الإيه؟ المعصية. المعصية أنت النهاردة قرأت كم آية في القرآن؟ ممكن لا تقرأ قرآن إلا الذي تقرأه في الصلاة. ليه؟ ولو ما بتصليش مش تقرأ أصلا. إيه الحاجز مع أنك عارف فضل قراءة القرآن؟ الحاجز هنا المعصية. فالمعصية حاجزة بين العلم والعمل، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال البخاري اسم من ظلم شيئا من الأرض، اسم من ظلم شيئا من الأرض. واحد خد جزء من الأرض مش بتاعته، خد مش عارف جزء أرض زراعية مش بتاعته، خد مش عارف في مباني مش بتاعته. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين. هذه دلالة على أن الأرض سبع أرضين. وإحنا ذكرنا بأن هذا غيب أم مشاهد؟ هذا غيب، والأصل في الغيبيات إن صحت النصوص فيها التصديق. صحيح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظلم أيما إنسان، يعني الأرض دي مثلا اللي جنبنا دي أرض زراعية وفي جنبها الأرض بتاعت عم سيد مثلا، خلاص؟ فهو حب إيه؟ رح الأرض شوية، رح واخد متر أو مترين من جنب عم سيد وهو مش هيعرف. لا يحاسب يوم القيامة على متر واحد، بل اضرب متر في تحت في سبعة. اضرب واحد في ايه؟ في رواية الامام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان عودا من اراك. عود الاراك اللي هو الايه؟ السواك. السواك بقى مش متر بقى، لا لو سواك، لو طول سواك كده. قال ولو كان عودا من اراك. قالوا يا رسول الله عودا من اراك؟ قال ولو كان عودا من اراك. قول لي طب ما انا ممكن مسألة، ممكن مثلا وانا بعمل الارض او بقيس الارض اخد شبر او حاجة. الاصل هنا الا يكون المرء متعمدا ذلك. لا يؤاخذكم الله، قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما اخطأتم ولكن ما تعمدت قلوب. فالاصل انك بيغلب بما غلب ظنك. انا بعد بما غلب ظني ما كنتش عارف، يعني في مثلا بعد كده متر ولا نص متر غلب على ظني، لكن انت الفارق بين هذا وذاك الخطأ والايه؟ الخطأ والعمد. قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين، نسأل الله السلامة والعافية. قال البخاري إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. إذا أذن إنسان لآخر شيئا، يعني أنت ستأخذ بغير إذن، فهمت العقوبة؟ يبقى مشروط بإذن مين؟ بإذن الغير. إذن الغير ابن القيم يقول لك قسمان، الإذن قسمان عرفي ولفظي. يا شيخنا عرفي ولفظي. يعني ايه عرفي يعني ايه لفظي؟ اللفظ معروف، انا اذنت ليك يا شيخنا في تليفون، انا اذنت ليك في الكوباية دي، انا اذنت ليك في خلاص اللفظ هنا معروف. فاذا اذنت بذلك خلاص الامر منتهي. الشرط الثاني ألا وهو الإذن العرفي. الإذن العرفي الذي هو بما يغلب على ظن المرء أنه قد أذن وإن لم يستأذن لفظا. يعني مثلا أنا راكب عربية الشيخ فقدامي مناديل، خلاص أنا راكب العربية مع عمر كده فحاطط مناديل، المناديل بتاعت مين؟ بتاعت عمر، صح كده كلام ولا مش بتاعتك؟ كل من حاز شيئا فهو ايه؟ ملكه. فانا من غير ما اقوله رحت واخد منديل. الاصل قبل عرض الاصل يحق لي رد عليا، عشان نبطل البرود، بس الاصل يحق لي عشان في زمن البرود يعني لا يحق لي. حاطت ازازة برفان رحت واخدها كده جزاك الله خير، رحت مرجعها له بيضة، فهمني؟ دخلت كده عنده، دخلت البيت زي ما بنخش كده بيوت بعض كده، اول ما بنخش بتعمل ايه يا شيخنا؟ على التلاجة على طول، صح؟ صح؟ صاحبي وحبيبي متربيين مع بعضينا، احنا اخوات من زمان من صغرنا. دخلت على التلاجة رحت فاتحها، كان معايا بقى احمد ومعايا محمد ومعايا، اقعدوا يا جماعة خدوا كله، ده في تفاح في التلاجة واقلب ودي، صح كده كلام؟ الكلام ده ممكن يصح وممكن لا يصح، ممكن يصح وممكن ايه؟ لا يصح، على تقسيم الاذن اللفظي والاذن العرفي. الاذن اللفظي فهمناه، خلاص؟ الاذن العرفي ما هو؟ اذا غلب على ظنك انه لا يحزن ولا يغضب بل يفرح. تفرح يا شيخان؟ لو خدت منديل من عندك؟ كل ما اخد منديل تبص لي في العربية، فاهمني؟ حاطط مثلا برفان رحت واخده كده، رحت حاطط كده بتاع الشيخ رزق في المسجد وجيت اخد لنا البرفان بتاعي، صح شيخ رزق؟ لكن انا خدته ليه؟ لان عارف ان رزق ايه؟ كريم، خلاص كده؟ وعادي يعني، ازاي ده ممكن يزعل لو انا ايه؟ استأذنت، ممكن يزعل. فانا خدت الاصل ليه؟ قال لا الاصل لا، خلاص كده كلام. لكن انا عندي سابق علم وغلب الظن انه ايه؟ لا يحزن ولا يغضب بل قد يحزن ويغضب اذا استأذنت. انت بتستأذن يعني؟ طب ازاي ممكن يزعل؟ وهذا امر نادر، هذا نادر، لأن المرء شحيح بالأصل بحاجته، المرء شحيح بالأصل في حاجته، وخلق الإنسان وكان الإنسان قطورا، ده الأصل، مفهوم؟ يبقى فهمنا كده المسألة. أنا دخلت عندك البيت أنا عارف كويس ان انا لو فتحت التلاجة وخدت مش عارف تفاحة ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، او لقيت فك الله ده انت ما التلاجة فاضية يا شيخ سيد، فين الاكل بتاع؟ والله معلش ما الموضوع ايه؟ مباح بيني وبينه. انا لو قلت له بس ممكن كوباية مية او كوباية شاي ممكن يزعل، ما تفتح التلاجة وتشرب انت ازاي مش عارف؟ فيه ناس كده، فيه ناس خلق الكرم عنده هكذا، لكن الأصل في الناس والأصل في الشرع غير ذلك. الأصل في الشرع تعامل مع الأصل في الناس، الأصل في الشرع تعامل مع الأصل، الأصل في الشرع المنع إلا إذا غلب على ظنك أنه يرضى، فتعامل الشرع بذلك. الأصل في الناس أن المرء إنما يظن بحاجته، ده الأصل، وليس الأصل أنه يبذل ما عنده، مش ده الأصل. لذلك ليس العجب أن تجد من يظن بحاجته، لأن ده الأصل، وإنما العجب أن تجد من يبذل حاجته للغير. تعجب من ده، لأن ده مخالف أصله. لذلك ليس العجب ان البنت تمشي في الشارع بشعرها او تمشي عريانة، مش عجب، ما تستعجبش من ده خالص، لان دي رجعت لايه؟ لأصلها، وإنما العجب ممن تخالف الأصل ده، تخالف الأصل ده فتلتزم بزيها الشرعي. ليس العجب كما في زماننا ده ممن لا يطلب العلم، لأن ده رجع لأصله، لأن الأصل في النفس إنها كسولة، صحيح كده؟ ده الأصل فيها. أما الذي يخرج فيطلب العلم ده مخالف لأصل النفس، استعجب من ده. وصل كده كلام؟ فقال، قال إذا أذن الإنسان، أذن إنسان لآخر شيئا جاز. يبقى فهمنا الإذن إيه؟ الإذن إيه؟ قسمين، إذن إيه؟ لا لازم تحفظ، لازم تحفظ، احنا بنتكلم في باب المعاملات والأخلاق. يبقى الشرط، يبقى الإذن إيه؟ قسمين، إذن إيه؟ شرعي؟ ما هو الاثنين شرعي، ما هو الاثنين شرعي. إذن إيه؟ لفظي. إذن إيه؟ إذن لفظي وإذن عرف، خلاص. الإذن اللفظي معلوم، الإذن العرفي ما تعريفه؟ تعريفه وجه غريض. الإذن العرفي أن يغلب على، أن يغلب على الظن رضا الغير، صح الكلام كده؟ كويس جدا. قال وعنه رضي الله عنه، أي عن ابن عمر، أنه مر بقوم يأكلون تمرا، جماعة جالسين وبيأكلوا تمر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. واضح إن ابن عمر شاف حد بيأكل بدل ما بياخد تمرة بياخد إيه؟ بياكل بالجوز، تفهم؟ هو واضح ان شاف حد كده. طب احنا جماعة قاعدين على حلة محش، خلينا في المحش، صح كده؟ احنا قاعدين على حلة محش وكرم، وهي مفيش غيرها، مفيش غيرها، خلاص كده، وكلكم كده ما شاء الله ايه قاعدين عليها، هو يدوب كرمباية قد كده او كرمباية قد كده مثلا، وقاعدين بناكل مفيش غيرها. طب انتوا كده يعني ايه؟ يبقى لازم، ها صح، اه. لكن احمد فضيل قاعد عمال ياخد بالاربع صوابع ويرمي، وياخد بالخمسة ويرمي، لا انت تاكل ايه؟ زي ما بياكل واحدة تاكل انت واحدة، يقول لك ماشي واحدة اهو، مفيش، مفيش هنا الجهاز الهضمي، هنا مفيش حلقوم، هنا هو نازل على طول كده سلكة، تفهم كده؟ فالأصل ان ايه؟ ان يأكل فردا. فلا واضح ان ابن عمر شاف ناس بتاكل ايه؟ بالجوز، بالاتنين، بالتمرتين، عشان ايه؟ عشان يلحق، ما هو هيتاكل في الليلة دي غلبان، خلاص كده كلام. واحد زي احمد عبد، احمد عبد الله غلبان مش غلبان خالص، واحد زيك انت قاعد غلبان بين وسط الناس ده تعمل ايه انت؟ مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقران، الإقران اللي هو ايه؟ التسنية، التسنية، خلاص كده، انك تاخد حاجتين، صباعين، مش عارف تمرتين، الا ايه؟ ان يستأذن اخاه، وادي ده انا هو لو اذن لك، صح كده؟ ده ايه يقول لك مفيش، كل زي بعضينه، خلاص كده. حتى لو ايه؟ لو بياكل لوحده مش هرد عليك، انا مش هرد عليك، انا مش هرد عليك بعد ما يخلص. هو بياكل لوحده هيستأذن مين؟ الجن؟ بعد اذنك عم الشيطان، انا هاكل اتنين. هو بياكل لوحده، خلاص بقى يطفح بقى زي ما هو عايز، هو وصل كده، هو بياكل لوحده، لكن احنا خلاص بناكل اتنين مع بعضينا، فاهم؟ نهى عن الإقران في جماعة، بياكل بقى، تتاكل لوحدك بقى هتعمل ايه؟ خلاص كده كلام؟ ها لو الايه؟ لو الاكل ايه؟ خلاص الاكل ظننت انه كثير، خلاص ذلك فضل الله،
ما هو العلة ايه؟ الحكمة ايه؟ ها؟ خشية الظلم، لان الاكل قليل، الاكل ايه؟ قليل، فلا تأكل ولا تقرن الا باذن مين؟ من يجلس معك.
قال هنا عليه الصلاة والسلام باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام، شديد الخصام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الرجال، أبغض الرجال، إذن الله يبغض ولا لا؟ يبغض. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الإيه؟ الألد الخصم، الألد الخصم، أي الذي هو تفسيره في المنافق، وإذا خاصم فجر، فالفجر في الخصومة هو معنى الألد الخصم. قال باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلم، اسم خاصم في باطل. تذكرون الكلام في الجدل كما قال تعالى عن الجدل المحرم، ذكرنا بأن الجدل قسمان، هناك جدل محرم كما قال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فهذا الجدال بالباطل حكمه، البخاري بدأ كلمة اسم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها، وركز في الحديث اللي جاي ده، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سمع خصومة بباب حجرته، سمع خصومة بباب أقرب الحجر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة، أقرب الحجر إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فسمع خصومة بي وهو في حجرة عائشة، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وفي رواية، في رواية مسلم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه، فأحسب أنه صدق، أحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيأسس قواعد القضاء، يؤسس قواعد القضاء، فيقول عليه الصلاة والسلام ليأتيني الخصمين، اثنين، ده بيقول لا ده هو اللي غلطان، والتاني بيقول لا هو اللي غلطان. لذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قال والقضاء قسمان، قضاء ايه؟ قسمان، قضاء في مسألة تحل وتحرم، وقضاء في مسألة يشتد كلا الخصمين على بعضهم البعض مع التسليم للحق. يعني في مسألة حلال أو حرام، والله انت بتقول البيع ده حلال والتاني بيقول البيع ده حرام، لا يا جماعة المسألة والله ان الحق مع فلان انه حرام، ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع ده، يبقى انت كده ايه؟ قضيت. هذا القضاء لمن كان عالما بالحل والحرمة، خلاص هما كلا الخصمين يتفقان بأنك إذا بينت النص سلمنا. فقال ابن تيمية قال وهذا يقضي به أي معالم يعلم النصوص الشرعية. وأما القضاء الثاني الذي يشتد فيه كلا الخصمين
كلاهما على الآخر فإن هذا لا يقضي فيه إلا القاضي أو ولي الأمر ومن ينوب عنه. ليه؟ لشدة الخصومة مع بعضهم الايه؟ مع بعضهم البعض. طيب القضاء هنا الأمر الثاني، أنا الاثنين جايين قدامي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعل بعضكم يكون ايه؟ ألحن، يعني يعرض، يعرض ما عنده عرضا جيدا، يعرف يكلم كويس، يعرف يعبر كويس، يعرف يعبر لك كويس الكلام، بحيث ان انت ممكن يدخل عليك الايه؟ يدخل عليك الكلام، ما اسمهوش ضحك عليك، وإلا يضحك على النبي، ما اسمهوش ضحك عليك، وإنما أنت قضيت هنا واحد بما عندك من العلم، اثنين بما غلب على ظنك، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وممكن يكون صاحب الحق ليس بألحن حجة، ما يعرفش يعرض، ما يعرفش يعرض ما عنده من حق. ممكن انت تجادل مبتدع، والمبتدع مع ما عنده من بدعة قد تكون مكفرة، يعرضها امام الناس عرضا جيدا، حتى ان الذين يرونه قد يثقون فيه، يقول لك الكلام سليم جدا، وبيتكلم كمان وهو واثق قوي، ما يكلمش بالطريقة دي إلا واحد معاه الحق يا جماعة، مفهوم؟ فيعرض ما عنده عرضا جيدا مع إنه باطل يعرفه كل عالم، والثاني صاحب حق لكن لا يحسن عرض الحق، لا يحسن عرض. لذلك ابن تيمية يقول لك إيه في المنهج السنة النبوية، قال ويضيع الحق بعدم علمه وبعدم عرضه عرضا جيدا، بعدم علمه وعدم عرضه عرضا، يبقى بيتكلم هو خايف ومهزوز ومش عارف فيه ايه، ليس عنده ثقة بما يعرض. لذلك قال الله عز وجل فلا يكن في صدرك حرج منه. فممكن كلا الخصمين يقفان أمام القاضي أو مبتدع وسني أو كافر ومسلم أو الآخر، فيقضى لأحدهم ليس لمعه الحق، ولكن لأنه ألحن بحجته من الآخر فيقضي له بنحو ما سمع. قل لي طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ليه قال كده مع إن الوحي ينزل عليه؟ صحيح، أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمة أن الأصل أن القاضي بما علم وبما غلب على ظنه. لذلك هذا الباب يوضع في باب القضاء، في كتب القضاء يأتي هذا الحديث أيضا. وصل الكلام؟ لذلك لا يقال بأنه ضحك عليه، خلاص، وإنما قضى بعلم وقضى بغالب ظن، خلاص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار. يبقى أولا الفعل ده منك أنت الذي يعرض على الباطل عرضا جيدا، ده كبير من الكبائر، لأنه توعد النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، صحيح. ثانيا وإن فرحت بأنك نجحت في عرضك للباطل، لكن انتظر جهنم يوم القيامة، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فاكرين الخطبة؟ فاكرين الفارق بين الفرح والمرح؟ ها؟ ها؟ إذا قرن الفرح بالفرح بالمرح، ها؟ الفرح يكون بالمعصية، والمرح إنما يكون كبرا، فرح بالكبر. المرح يأتي في القرآن إذا أفرد يأتي دائما بالكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متكبرا. وصل الكلام كده؟ فإذا فرحت بذلك، ولكن هناك ما ينتظرك يوم القيامة من جهنم عياذا بالله. يبقى الأصل عند العرض وعند الجدال مراقبة الله عز وجل. الأذان